بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 15، صفحة 263، الاتجاهات التفسيرية الفقهية الكلامية. انتهينا بحمد الله عز وجل من مناهج المفسرين، واتضح أن المناهج التي ذكرها المصنف حفظه الله 7، 6 منها صحيحة والسابع خاطئ، وهذه 6 الصحيحة 5 منها ناقصة و1 هو الكامل والكمال لله. أما المناهج 5 الأول الصحيحة الناقصة هي: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا التفسير الروائي، ثالثا التفسير العقلي، رابعا التفسير العلمي، خامسا التفسير الإشاري. وأما التفسير السادس هو التفسير الكامل، التفسير الجامع الذي يجمع التفاسير 5: القرآنية، الروائية، العلمية، الإشارية والعقلية. وأما التفسير السابع والأخير الذي هو غير صحيح هو التفسير بالرأي. هذا تمام الكلام في المناهج. وقلنا إن المناهج جمع منهج، والمراد بالمنهج طريقة تفسير المفسر بالنظر إلى أدوات التفسير ومصادر التفسير. ما هو مصدره في تفسير القرآن؟ ما هي الأدوات التي استخدمها في تفسير القرآن؟ هل هي روائية؟ فيكون التفسير روائيا. هل هي قرآنية؟ فيكون التفسير قرآنيا. هل هي عقلية؟ فيكون التفسير عقليا. هل هي علمية تجريبية؟ فيكون التفسير علميا. هل هي إشارية عرفانية؟ فيكون التفسير عرفانيا. هل هي آراءه الخاصة وذوقه الشخصي؟ فيكون التفسير بالرأي. هل الأدوات هي جميع هذه العناصر وجميع هذه المصادر؟ فيكون تفسيرا جامعا، تفسيرا كاملا. ومن مميزات هذا الكتاب التفريق بين المناهج والاتجاهات، والمراد بالاتجاهات جمع اتجاه. المراد بالاتجاه ليس هو طريقة التفسير كما هو منهج المفسر، مناهج المفسرين. المراد بالاتجاه الحيثية التي يعتني بها المفسر، الحيثية التي يركز عليها المفسر. فإن كان يركز على الجانب الفقهي فهذا اتجاه فقهي، وإن كان يركز على الجانب الكلامي فهذا اتجاه كلامي، وإن كان يركز على الجانب الأخلاقي فهذا اتجاه أخلاقي، وإن كان يركز على الجانب الاجتماعي فهذا اتجاه اجتماعي. إذن المراد بالاتجاه التفسيري الحيثية التي يوليها أهمية ذلك المفسر. فالمفسر عادة ما يسلط الضوء على حيثية. مثلا هو مفسر تقريبي، هو يرى التقريب بين المذاهب، يركز على الجانب التقريبية. والله هذا المفسر سياسي، خاض المعترك السياسي، مجاهد، يركز على الأمور السياسية والجهادية. هذا المفسر خبير اقتصادي يركز على الأمور الاقتصادية. هذا المفسر خبير بعلم النفس أو علم الاجتماع يركز على الأمور النفسانية والاجتماعية. فهذا يشكل اتجاه من الاتجاهات. الهدف التعليمي، الهدف الأساسي الاطلاع على الاتجاهات التفسيرية للقرآن. الأهداف الفرعية، أولا الاطلاع على تاريخ كل اتجاه من الاتجاهات. الأمر الثاني الاطلاع على خصائص كل اتجاه. الأمر الثالث معرفة أقسام وأنواع الاتجاهات. والأمر الرابع الاطلاع على أهم كتب التفسير في كل اتجاه. المقدمة، في هذه المقدمة يبين المصنف حفظه الله أن موضوع الاتجاهات التفسيرية قد طرح منذ مدة طويلة وقد خلط بين الاتجاه التفسيري وبين المنهج التفسيري. وقد تحدثنا في بداية دراسة الكتاب عن الفرق بين مناهج المفسرين وبين اتجاهات المفسرين، وقلنا إن منهج المفسر هو طريقة المفسر بالاستناد إلى الأدوات ومصادر التفسير. وأما الاتجاه التفسيري نقصد به الحيثية التي يركز عليها المفسر ويوليها أهمية. أحيانا تدرس الاتجاهات التفسيرية لكن لا ليس بعنوان اتجاه تفسيري، تعنون بعنوان مثلا وبحثت في علوم القرآن، مثلا القرآن والعلوم الأدبية، هذا يركز على الاتجاه الأدبي اللغوي. فقه القرآن وآيات الأحكام، هذا يركز على جانب الفقه. صفحة 264. منتخب التفاسير الكلامية والعرفانية، يركز على الاتجاه الكلامي. الاصطلاحات، ألف الاتجاه، يقول يقصد من الاتجاه هنا هو تأثير الاعتقادات الدينية المذهبية الكلامية. أولا هذا تعريف بالمثال. ثانيا ذكر منشأ وسبب الاتجاه ولم يعرف الاتجاه. فلاحظ قناة الاتجاه هنا لم يفسر معنى الاتجاه، لم يبين المقصود من الاتجاه، وإنما قال وتأثير الاعتقادات الدينية المذهبية الكلامية الاتجاهات العصرية أسلوب كتابة تفسير القرآن والتي تتكون على أساس العقائد الاحتياجات الذوق التخصص العلمي للمفسر. قل يا أخي يا أخي، قل هكذا الحيثية التي يركز عليها المفسر ويوليها أهمية. أما منشأ هذه الأهمية، منشأ هذه الأولوية، إما ذوقه، إما تخصص العلمي، إما احتياجاته، إما عقائد الخاصة، فما ذكره المصنف هنا إنما هي أسباب الاتجاه، أسباب نشأة الاتجاهات، ولم يعرف الاتجاهات. باء التفسير هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها وأهدافها، يعني كشف المراد الاستعمالي والمراد الجدي. تاريخ وأسباب نشوء الاتجاهات وأقسامها، طبعا الاتجاهات نشأت من أيام النبي صلى الله عليه وآله لكن لم تكن ظاهرة على السطح، نشأت أكثر عند نشأة المذاهب الكلامية والمذاهب الفقهية، يعني المذاهب الأربعة في عند الأئمة الأربعة لأهل السنة وتحديدا أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، لما نشأت المدارس الفقهية وأيضا المدارس الكلامية، أيضا لما نشأت المعتزلة والأشاعرة وغيرها كانت لهم تفاسير، فانعكس البعد المذهبي في الفقه والكلام على تفسير آيات الله. أقسام الاتجاهات، هذا مهم. ما هي أقسام الاتجاهات؟ ألف، المذاهب التفسيرية مثل مذاهب الاثنى عشرية، المعتزلة، الأشاعرة. إذن الأمر الأول اللي أثر في الاتجاهات هو المذاهب التفسيرية. الثاني، المدارس التفسيرية مثل تفسير المعتزلة وتفسير الأشاعرة. المذاهب غير المدارس، المذاهب مثل مذهب الشيعة الإمامية، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الخوارج. وأما المدارس هي عبارة عن قراءات في نفس المذهب، مثلا الأشاعرة والمعتزلة سنة، كل من الأشاعرة والمعتزلة سنة، لكن الأشاعرة مدرسة كلامية والمعتزلة مدرسة كلامية أخرى. ثلاثا، الزمخشري سني لكنه معتزلي، والفخر الرازي سني لكنه أشعري، وأكثر السنة ماذا؟ أشعرية. الآن أكثر السنة في الأصول أشعرية، وفي الفقه يرجعون إلى المذاهب الأربعة، إما أبو حنيفة النعمان أو الإمام مالك بن أنس أو الإمام محمد بن إدريس الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل. الوهابية هم يدعون أنهم في الفروع يرجعون إلى أحمد بن حنبل، وفي الأصول يرجعون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقولون ابن تيمية هو مجدد المذهب ومجدد الدين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فيفترق الوهابية عن سائر أهل السنة والجماعة في العقائد. العقيدة يأخذونها من ابن تيمية، ومن جاء مجددا على مذهب ابن تيمية وهو ابن قيم الجوزية، وفي الفقه من أحمد بن حنبل. أما سائر المذاهب الإسلامية فتأخذ في الفقه من أحد الأئمة الأربعة، وأما الأصول يعني أصول العقائد أصول الدين تأخذها من أبو الحسن الأشعري. الآن المعتزلة يعني ربما تلاشوا. جيم، الألوان التفسيرية مثل التفسير الأدبي، الفلسفي، الفقهي، الاجتماعي، الأخلاقي، التاريخي، هذا لون من الألوان. دال الاتجاهات العصرية في التفسير كالتفسير المعنوي، الجهادي، التقريبي، السياسي، هذه الاتجاهات العصرية أيضا لون من الألوان. يعني كل الألوان إما قديمة وإما حديثة. الألوان الحديثة اللي صارت التفسير التقريبي، التفسير الجهادي، التفسير السياسي، هذه ألوان حديثة. وهناك ألوان قديمة، التفسير الأدبي، الفلسفي. القسم الأول الاتجاه الفقهي. طبعا في هذا الدرس رقم 15 يتكلم المصنف عن لونين، الأول الاتجاه الفقهي، الثاني الاتجاه الكلامي. وأما في الدرس 16 فيتكلم عن البقية، الاتجاه التفسيري، الاتجاهات التفسيرية، الفلسفية، الاجتماعية، الأدبية. جيد، القسم الأول الاتجاه الفقهي، نبذة تاريخية. أساس الاتجاه الفقهي آيات الأحكام. آيات الأحكام في القرآن الكريم على الأقل 500 آية، وبعضهم قال إنها تصل إلى 2000 آية، فهي من 500 آية إلى 2000 آية. هذه الآيات، آيات الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هو الذي يفسرها. أقيم الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مثلا الآية الكريمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال خذوا عني مناسككم. وكان مضمون رواية، هذا بعضهم يقول إن هذا ليس نص رواية، خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك حصل خلاف بين الصحابة فضلا عن التابعين في تفسير آيات الأحكام. أبرزها الخلاف بين عمر وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أراد أن يرجم البنت، حملت بالولد لستة شهور ومن الزوج، فأراد أن يرجمها عمر. أمير المؤمنين سلام الله عليه جمع بين آيتين. الآية الكريمة تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، الآية. وآية أخرى تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني عامين كاملين يعني 24 شهر. الآية الأخرى تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال زائد الحمل. الآية المباركة تقول يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني 24 شهر، هذا الفصال، فيصير كم؟ 30 شهر ناقص 24 شهر، 6 شهور. واضحة النتيجة؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال الرضاع، لما تفصل الولد عن الرضاع. وعرفنا من آية خارجة أن الفصال 24 شهر، حينما قالت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن المتبقي أقل الحمل وحمله 6 شهور. على كل حال، وهناك اتجاه إفراطي، هناك اتجاه تفريطي. مثلا عبد الله الكرخي المتوفى سنة 340، أحد متعصبي المذهب الحنفي، يقول هكذا، آخر سطر من صفحة 265: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. يعني الأصل كلام أصحابه وليس الأصل هو الحديث. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، ألف، نبذة تاريخية. الأمر الثاني باء، الخصائص. المفسر في الاتجاه الفقهي يهتم بماذا؟ النقطة الأولى، يهتم بتفسير آيات الأحكام، هذا هو المهم عنده في الدراسة. من 500 آية إلى حوالي ماذا؟ 2000 آية. فهو يهتم بالآيات التي تبين الأحكام التكليفية الخمسة، من واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، فيلاحظ الآيات التي تتطرق إلى العبادات والمعاملات. الأمر الثاني، يهتم المفسر، اهتمام المفسر فيه يكون في ماذا؟ في استنباط آيات الأحكام عن طريق الآيات. لذلك هناك عدة كتب عنونت بعنوان آيات الأحكام. الأمر الثالث، عادة ما يكون المفسر هنا مجتهدا في الفقه، لأنه يريد أن يبين رأيه، رأيه في الآية. طبعا أفضل شيء لهذا آية الوضوء، لأنها محل خلاف، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره، هذه مطر خلاف كبير بين السنة وبين الشيعة. الأمر الرابع، عادة ما يستخدم المفسر في هذا الاتجاه المنهج الفقهي في التحليل، يعني عنده منهج فقهي خاص به، عادة ما يستند إلى الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يعني تفسيره للآية يخضع لمنهجه الفقهي، يعني لمبانيه الفقهية. في الأمر الخامس والأخير، يتنوع التفسير الفقهي تبعا للمباني التي يختارها في الفقه والأصول، بعد وفقا لمبانيه يستنبط من الآية ويفتي. في الأمر الثالث، جيم، الأنواع والمصادر، يبين الاتجاه الفقهي وبين مصادر الاتجاه الشافعي المالكي الحنفي، نذكرها نقراها. طبعا فقه أهل البيت استند إلى القرائن العقلية والنقلية في تفسير آيات الأحكام. من أهم الكتب، صفحة 261، يذكر المصنف 6. الأمر الأول، أحكام القرآن مطبوع، فقه القرآن للراوندي، المتوفى سنة 573 والمدفون أين؟ الراوندي وين مدفون؟ قطب الدين الراوندي في صحن الحرم الشريف، القبر البارز إذا تدخل الصحن الكبير السيد المرعش النجفي أبرز هذا القبر مكتوب عليه. الأمر الثاني، الكتاب الثاني مهم جدا، زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الأردبيلي متوفى سنة 993. الثالث كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد السيوري صفحة المتوفى سنة 826. هاي الكتب الثلاثة الأول من أهم مصادر فقه القرآن، يعني إذا تريد تبحث آية في آيات الأحكام ما تستطيع تتجاوز هاي الثلاثة، فقه القرآن للراوندي وزبدة البيان للمقدس الأردبيلي وكنز العرفان للمقداد السيوري. هذه من أهم كتب آيات الأحكام. أما الآن كثير كتب آيات الأحكام، شيخنا الأستاذ الإيرواني دروس تمهيدية في آيات الأحكام، هذا كنا حاضرين، أنا هذا الدروس كلها تقريبا حضرتها، كان يدرسنا على طبعا. الشيخ محمد اليزدي إلى كتاب جزئين أيضا فقه القرآن، كتب كثيرة تحت هذا العنوان، اللي هو الآن رئيس جامعة المدرسين، كان سابقا رئيس القوة القضائية. الرابع تفسير آيات الأحكام السيد محمد حسين الطباطبائي اليزدي. الخامس تفسير شاهي السيد أمير أبو الفتوح الحسين الجرجاني باللغة الفارسية. السادس مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام جواد الكاظمي. المهم التفاسير الثلاثة الأول، احنا نقراها ونبين المهم منها. ثانيا الاتجاه الفقه الشافعي يطلق على أتباع محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 2004 لقب الشافعية. أهم كتبهم الأول أحكام القرآن المنسوب إلى الشافعي، الثاني أحكام القرآن للكياهراسي، والثالث نيل المرام من تفسير آيات الأحكام إلى أبو الطيب سيد محمد صديق بن حسن خان القنوجي البخاري. المهم هو الأول الذي ينسب إلى الشافعي. الثالث الاتجاه الفقه المالكي يطلق على أتباع مالك بن أنس المتوفى سنة 179 لقب المالكية. أهم كتبهم هذا الكتابين، اثنينهم جدا مهمين. الأول أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة 543 مطبوع في 4 أجزاء، عندي هذا الكتاب، هذا كتاب مهم. طبعا هذا ابن العربي غير ابن العربي المشهور بالعرفان، ابن العربي المشهور بالعرفان متوفى سنة 638. إليه تفسير ابن عربي مطبوع جزئين. هذا ابن عربي، هذا أبو بكر بن العربي، وأما ذاك ابن عربي ليس اسمه أبو بكر بن العربي، فهذا متقدم ذاك متأخر، ذاك اسمه محي الدين بن عربي. إليه تفسير جزئين مطبوع، وهذا اسمه أبو بكر بن العربي مالكي 4 أجزاء. الثاني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لعلك 24 مجلد هذا التفسير، وهو كان قاضي القضاة وكتبه بأمر السلطان، يعني هذا تفسير قدير جدا في الجانب الفقهي. الاتجاه الفقهي الحنفي أتباع أبو حنيفة بن النعمان. أهم كتبهم أحكام القرآن للجصاص، وهذا جدا مهم، 3 أجزاء موجود في مكتبتنا. الثاني التفسيرات الأحمدية. الخامس الاتجاه الفقهي الحنبلي. أهم كتبهم آيات الأحكام للفراء، تفسير آيات الأحكام لشمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. الثالث أحكام الرأي من أحكام الآلاء، أهم واحد فيهم تفسير الأحكام لآيات الأحكام للفراء. الآن لو واحد يسأل ما هي أهم كتب آيات الأحكام للمذاهب الخمسة؟ أما بالنسبة إلى الإمامية أهم كتاب قطب الدين الراوندي، هذا أقدمها وأهمها. بالنسبة إلى الشافعية أهم كتاب المنسوب إلى نفسه آيات الأحكام إلى الشافعي. بالنسبة إلى المالكي أهم كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وأيضا جامع أحكام القرآن جدا مهم. بالنسبة إلى الحنفي الأحناف أهم شيء أحكام القرآن للجصاص. والأمر الخامس الاتجاه الحنبلي آيات الأحكام للفراء. دال نماذج وموضوعات، يعني بعض الآيات إذا أردت أن تعرف الاتجاهات الفقهية فيها عليك بمراجعة هذه الآيات. مثل آية المتعة، هل المتعة جائزة أو غير جائزة؟ هنا يحتدم الصراع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هنا بعد تتلاطم من الآن. الأمر الثاني آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية الثالثة آيات الخمس، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره. هل المراد مطلق الغنيمة مطلق الفائدة أو خصوص غنائم دار الحرب؟ الآية الرابعة حج التمتع، فمن تمتع إلى الحج إلى آخره. فهذه الآيات، وهكذا مثلا في النكاح في الطلاق في الإرث، يعني الآيات الخلافية. وجيد لو يكون هناك تفسير يتناول آيات الأحكام بطريقة مقارنة، يعني في كل آية يبين آراء المذاهب الخمسة أو المذاهب الثمانية. إذا شايفين موسوعة عبد الناصر، موسوعة عبد الناصر في الفقه معروفة على المذاهب الثمانية، المذاهب الأربعة السنية، الإمام مالك اللي هو أبو حنيفة والمالكي والشافعي والحنبلي أحمد بن حنبل، والشيعة الإمامية خمسة، الشيعة الزيدية ستة، الشيعة الإسماعيلية سبعة، وبعد والأباضية ثمانية، لأن الأباضية موجودين الآن في نعم موجودين في عمان، مذهب الرسمي في عمان الأباضية. جيد جيد، بعضهم حتى في بعض الدورات أكثر، مثلا الظاهرية أتباع داود الظاهري. هذا تمام الكلام في الاتجاهات، ماذا الاتجاهات الفقهية. طبعا ذكر ملاحظتين صفحة 268، يقول بعض الكتب تناولت تفسير آيات الأحكام بطريقة مقارنة، مثل آيات الأحكام لمحمد بن علي السايس، محمد علي السايس، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني، محمد علي الصابوني موجود عند هذا الكتاب دورة لا بأس بها، تفسير آيات الأحكام للطباطبائي اليزدي، هذا غير طبعا صاحب العروة يختلف. الملاحظة الثانية، بعض الكتب آيات الأحكام بعض الكتب تناولتها بشكل ترتيبي وبعض الكتب تناولتها بشكل موضوعي. ترتيبي يعني بدأت بحسب ترتيب الآية في القرآن، مثل تبدأ من الحمد وتنتهي بسورة الناس. وبعضها لا، بشكل موضوعي، آيات الوضوء بحثتها في مكان، آيات التيمم في مكان، آيات إلى آخره. يعني الآن مثلا كتاب أحكام القرآن للدكتور محمد الخزائلي وكتاب آيات الأحكام لزين العابدين القرباني، هذه من الآيات من التفاسير الموضوعية. أما التفاسير الترتيبية مثل آيات الأحكام للميرخاني وآيات الأحكام للسيد محمد حسين الطباطبائي اليزدي. الاتجاه الكلامي، نبذة تاريخية. أولا الكلام، ما الكلام في اللغة بمعنى الحديث، تكلم يعني تحدث. أما في الإصطلاح يطلق علم الكلام على علم العقائد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الاختلاف ملحوظا، لكن بعد زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حصل الخلاف. طبعا عندنا أبرز مذهب هو المعتزلة، هم أتباع واصل ابن عطاء. ثم المتوفى سنة 131، عاش من سنة 80 إلى سنة 131. ثم بعد المعتزلة الأشعرية، أتباع أبو الحسن، أتباع أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 330 هجرية. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم خرج على الاعتزال وأسس المذهب الأشعري. الأشاعرة أقرب إلى الحشوية. ومن هم الحشوية؟ هم الذين يحشون الحديث حشوا، يأخذون بالغث والسمين. وأما المعتزلة فهم أقرب إلى الاتجاه العقلي، وأما الإمامية اتجاه وسطي، يعني لا يغلبون دائما العقل ولا يغلبون دائما النقل، وإنما وفق موازين الضوابط النقلية والعقلية تؤدي إلى ماذا. طبعا أبو الحسن الأشعري هذا حفيد أبو موسى الأشعري صاحب التحكيم في تحكيم صفين، قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما الخوارج قاموا على أمير المؤمنين ورفعوا المصاحف وقالوا بالتحكيم، حكم من جهة معاوية وحكم من جهة أمير المؤمنين. الحكم من جهة معاوية كان عمرو بن العاص، الحكم من جهة أمير المؤمنين الإمام علي كان يريد عبد الله بن عباس، لكن الخوارج أصروا على أبي الحسن، على أبي موسى الأشعري. وهذا تلميذ، وهذا أبو الحسن الأشعري لدي كتاب مقالات الإسلاميين، هذا حفيد أبو موسى الأشعري. طبعا المتكلمين الإمامية أبرزهم ولعل أولهم الشيخ المفيد، ثم بعد ذلك تلميذه السيد المرتضى، ثم بعد ذلك تلميذه الشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. الخصائص، أكثر ما يهتم المفسر بماذا؟ أولا الاهتمام بتفسير آيات العقائد، مثل ما الفقيه يهتم بآيات الأحكام، هذا يهتم بآيات العقائد، يعني التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد يوم القيامة. الأمر الثاني الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن، لأن الآيات المتشابهة صارت موطن الخلاف بين المذاهب العقائدية. الأمر الثالث إثبات عقائده ونفي عقائد الآخرين ونفي آرائهم. والأمر الرابع بواعث المفسر هو الدفاع عن عقائد المسلمين، أو الدفاع عن المدرسة الكلامية التي يتبناها. الأمر الخامس والأخير من الخصائص هو الاستفادة من المنهج الاجتهادي والعقلي في التفسير، واتباع الطريقة الاستدلالية، إضافة لاستخدام الآيات والروايات. جيم الأنواع، أول نوع، أول مدرسة الاتجاه الكلامي في التفسير، صفحة 270. ثاني مدرسة الاتجاه الكلامي الأشعري. ثالث مدرسة الاتجاه الكلامي للشيعة في التفسير. ثم يتكلم عن النماذج، صفحة 275. ما هي أهم الموضوعات اللي يبحثها المفسر؟ أولا التوحيد الصفاتي، ثانيا التوحيد الأفعالي، ثالثا عصمة الأنبياء، رابعا العدل الإلهي، خامسا الإمامة وخلافة الرسول إلى آخره. أهم مسألة اختلفوا فيها مسألة الإمامة، ثم انطلقوا من مسألة الإمامة والخلافة إلى بحث صفات الله وغير ذلك. لا بأس أن نشير إلى شيء مهم، يعني يصلح كمفتاح للبحث. أولا أتكلم عن البعد التاريخي، ثم أتكلم عن البعد الفكري. أما بالنسبة إلى البعد التاريخي فكان الاتجاه العقلي سائدا عند نشأة المذاهب الفلسفية الكلامية إلى زمن المتوكل العباسي، وكان ازدهارها في زمن المأمون العباسي، لأن المأمون العباسي كان معتزليا وكان عالما، وفي زمنه وزمن المعتصم، زمن أخوه المعتصم، طبعت الكثير من الكتب وترجمت آثار اليونان وإيران. لكن لما جاء المتوكل العباسي قمع المعتزلة وسجنهم وقتلهم وحاربهم وأسس ماذا؟ وأكد على مذهب الأشعريين. أبرز سمة في الفارق بين المعتزلة وبين الأشعريين الجبر والاختيار. فقال المعتزلة إن الإنسان مختار، وقال الأشعرية أن وقالت الأشاعرة أن الإنسان مجبر. فعقيدة الجبر تنسجم مع هوى الحكام، ولذلك المتوكل العباسي دعمهم بقوة. الآن إذا ترجعون إلى الحركات التكفيرية الذين يقطعون الرؤوس في سوريا ولبنان والعراق، أساسهم التاريخي من زمن المتوكل العباسي الذي هدم قبر الحسين وحفر قبر الحسين وأجرى الماء على قبر الحسين سلام الله عليه. هذا تمام الكلام من الناحية التاريخية. وأما من الناحية الفكرية قلنا أن أهم خصيصة عند المعتزلة القول باختيار الإنسان، وأهم خصيصة عند الأشعرية الأشاعرة هي القول بماذا؟ هي القول بماذا؟ بالجبر. بناء على هذا يتفرع احنا عندنا توحيد ذاتي وصفاتي وأفعالي نتكلم عنها إن شاء الله. أما التوحيد في الذات بمعنى أن ذات الباري جل وعلا واحدة وحده لا شريك له، فهذا التوحيد في الذات موجود عند الإمامية والمعتزلة والأشاعرة. الثاني التوحيد في الصفات، يعني تعدد الصفات لا يعني تعدد الذات وتعدد الصفات، يعني هو عادل من حيث هو قادر، وهو قادر من حيث هو مريد، وهو مريد من حيث هو حي، وهو حي من حيث هو عالم. يعني لا يوجد تعدد، الصفة واحدة، صفاته عين ذاته، وهو عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي. واضح ولا؟ فهذا توحيد في ماذا؟ في الصفات. فمرجع التوحيد في الصفات إلى التوحيد في الذات. لذلك ذهب الإمامية والمعتزلة إلى التوحيد في الصفات. لذلك قالوا الإمامية والمعتزلة عدلية، يعني قالوا بعدل الله وجعلوا العدل من أصول الدين. وأما الأشاعرة أنكروا التوحيد في الصفات، الذات واحدة لكن الصفات متعددة، العلم غير القدرة والقدرة غير الحياة والحياة غير الإرادة. لكن نأتي إلى التوحيد الأفعالي. يعني ماذا التوحيد الأفعالي؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من هو الرازق؟ الله. من هو المعطي؟ الله. من هو المانع؟ الله. هذه كلها أفعال، واضح ولا؟ فالتوحيد الأفعالي يشير إلى أن منشأ هذه الأفعال الله عز وجل واحد. الأشاعرة لأنهم جبرية وقالوا إن الإنسان مجبر على أفعاله. قالوا بالتوحيد الأفعالي، هذه الأفعال كلها من الله، لأن الإنسان مجبر عليها عند الأشعرية. فقالوا بماذا؟ فقالوا بالتوحيد الأفعالي. المعتزلة لأنهم يقولون باختيار الإنسان وأنه هو الذي يصنع أفعاله، أنكروا التوحيد الأفعالي، قالوا لا، هو الذي يقوم بهذه الأفعال. النتيجة النهائية، التفتوا إياي، النتيجة النهائية الإمامية قالوا بثلاثة أمور: التوحيد في الذات، والتوحيد في الصفات، والتوحيد في الأفعال. وأما المعتزلة فقالوا بالتوحيد في الذات والتوحيد في الصفات دون التوحيد في الأفعال، أنكروا التوحيد الأفعالي. الأشاعرة بالعكس قالوا بالتوحيد في الذات وأنكروا التوحيد في الصفات وقبلوا التوحيد في الأفعال. بعد تفصيل الكلام إن شاء الله الدرس القادم. جيم: الأنواع، الاتجاه الكلامي الاعتزالي في التفسير يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.